أيها الإخوة، لما كانت الظروف دعت إلى التحدث في هذا الموضوع ولو بإيجاز واختصار، عل الله جل جلاله أن يثبت أولئك الناجحين في الامتحان في المال، وأن يهدي الذين تذبذبوا بين حال وحال، فترى بعضهم يعتز بالإسلام قولا لكن عندما تأتي فتنة المال يتغير. أيها الإخوة الكرام، أعنصر للموضوع بما يأتي إن شاء الله تعالى. أولا، كمدخل إليه، لا بد أن نعرف معنى الفتنة، والمقصود بالفتنة كما جاءت في الكتاب المجيد عن مسألة المال. ثانيا، كيف كانت حال الناس قبل الإسلام بالنسبة لفتنة المال؟ ثالثا، الأساليب القرآنية والنبوية التي تناولت هذا الموضوع تارة بصريح العبارة وتارة بالإشارة. رابعا، أنواع الفتنة في المال وأقسامها. خامسا، صور من القسم الأول وصور من القسم الثاني. سادسا أو سابعا، إذا عرفنا ذلك فلا بد أن نعرف الأسباب التي جعلت بعض الناس يثبت حسب توجيهات القرآن والسنة وبعضهم يهتز وربما سقط. ثامنا، كيف السبيل إلى رد هؤلاء الصادين المنصرفين عن تعاليم دينهم رغبة في التزود من المال ولو ضاع الدين وضاعت الدنيا، ولو خربت الديار وفسدت الأخلاق، ولو تفرقت الأمة إلى فئات وفئات، ولو شبت نار الفتنة حتى ربما وصلت إلى سفك الدماء وهتك الأعراض وغير ذلك من أنواع الشرور التي تنشأ عن اللامبالاة بتعاليم الدين الداعية إلى اجتماع الكلمة وتحديد الأهداف والغايات من الخلق التي خلقنا الله من أجلها. هذه أمور أرجو أن يكون أخي المسلم بصفة خاصة على علم بها وأن يلم بها كما ينبغي حتى يعلم علم يقين أن الحديث عن فتنة المال دعوة إلى تحقيق العبودية لله بإحسان الخلافة فيه والعمل فيه بما يرضي الله عز وجل ويوافق سنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح، وحتى يتميز المسلمون عن غيرهم ممن فتنتهم الدنيا وفتنهم المال حتى أصبحوا خطرا حتى على أنفسهم وعلى بيوتهم، لا بل وعلى أمنهم وعلى كل مقومات حياتهم الحضارية والمادية. أيها الإخوة الكرام، فلنبدأ بسم الله لنقول كلمتنا عن معنى فتنة في المال. فكلمة فتنة تعني الابتلاء والامتحان والاختبار، هذه كلمة جامعة وعامة وشاملة. الابتلاء والاختبار والامتحان لك أنت أيها المؤمن. ممن هذا الاختبار وممن هذا الابتلاء؟ من مالك الملك جل جلاله، هو رب العالمين، وهو الذي صرح لنا بهذه العبارة، وأنه ابتلانا بالتكاليف في أمور عباداتنا ومعاملاتنا وأنظمة حياتنا، وأعلمنا أنه جل جلاله العلام بما تصلح به أحوالنا المعاشية في الدنيا والمعادية في الآخرة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ومن معاني الفتنة الكفر، حسب ما نطق به القرآن: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني كفر ظاهر، ويكون الدين لله، وفي الآية الأخرى: ويكون الدين كله لله. إذن كيف حال الناس قبل الإسلام في مسألة المال؟ كل الناس فتنوا، بمعنى ابتلوا بالمال، وكل الناس انشغلوا بالدنيا وعملوا على تحصيلها من خير وشر، من حق ومن باطل، ومن حلال ومن حرام، لا بل وشنوا حروبا طاحنة لكي يكسبوا المال، ولو على أشلاء الناس، ولو مشت أرجلهم في سيل من دماء الناس حتى يسلبوهم أموالهم ويطردوهم عن مقومات حياتهم الاقتصادية. حدثنا القرآن الكريم عن نظرة الناس إلى المال قبل الإسلام، وإذا به يضع المال في أيدي أناس خانوا الله ورسوله فيه، وهم اليهود. اليهود، نعم، كيف كانت نظرتهم إلى كسب المال وجمعه؟ حدثنا القرآن عن ذلك كما في قول الله تعالى عنهم: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. وحدثنا عنهم في كسبهم للمال عن طريق الرشوة كما في قوله سبحانه وتعالى عنهم: سماعون للكذب أكالون للسحت. إذن الناس في الجاهلية قد انفلتوا في كسب المال، لا بل وأقول لكم أخطر من ذلك. حدثنا القرآن عنهم بأن بعض من يملك الأموال يدعو الناس إلى اتباعه في الكفر، وهو يتحمل عنهم الذنوب يوم القيامة على أن يعطيهم شيئا من المال، ويعدهم بوعد، ولكنه يعطي ويمنع، كما تحدث عن ذلك عن القرآن الكريم في سورة النجم في آخرها. إذا معنى ذلك المسألة كانت عند الكفار ماذا؟ كانوا يستعملون المال لصد الناس عن الدين وجرهم إلى الكفر بالمال الذي ائتمنهم الله عليه وأعطاهم إياه. ولا تقولوا الكفار كيف يعطيهم، لأن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين ف فلا يعطيه إلا من أحب سبحانه وتعالى. فالكفار حدثنا عنهم القرآن أنهم ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، كما في سورة الأنفال يقول الله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. سبحان الله، كشف صريح. وأقول لكم شيئا آخر ولعلكم تنتبهون له جيدا والتنبهون له جيدا، ألا وهو أن إخوان الكفار من المنافقين استعملوا أموالهم للصد عن سبيل الله وصرف الناس عن نبينا صلى الله عليه وسلم والجلوس معه والحضور مجالس العلم التي كان يجلسها لأصحابه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى عن المنافقين: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. سبحان الله، والله كأن هذه الآية نزلت هذا الآن في وقتنا الحديث. نعم والله، استعمل المال لصد الناس عن تعلم علم الشريعة والوقوف عندما أنزل الله وبلغ رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يجري في الساحة اليوم، ليس في ساحة الكفار، لا في أوساط كثير من المسلمين. استعمل المال على أيدي المنافقين لكي يصد الناس عن دين الله الحق ويجذب الناس لكي يكونوا أتباعا وأذنابا لليهود والنصارى. لا نطيل الكلام في هذه المسألة، فقلت لكم إن الموضوع طويل وكبير، لكن أريد أن أنبه إلى أن القضية خطيرة. فأنتقل الآن إذن إلى سبب اختيار هذا الموضوع بالنسبة لي. لماذا اخترته؟ أقول لكم اخترت هذا الموضوع لأني سبرت غور مجتمعنا المسلم، فوجدت أن المسلمين مع الأسف الشديد اتجهوا إلى الخيانة في المال إلا من هدى الله. فيوم أن ملكهم الله المال، إما بعد فقر وعوز أو بعد قلة في المال في أيديهم حتى أرادوا أن يثروا من الأموال ولو على سبيل أخذه من الحرام، وصار والذين يعرفون وضع المجتمع اليوم يدركون كيف صار حال المسلمين اليوم بالنسبة لفتنة المال. هل أعطاك الله المال حتى تستحل به الربا أو تستعمل به الربا؟ إذا لم تستحل، لأنه إذا استحل الربا كفر وخرج من ملة الإسلام. لكن قد يقول: أنا أجد نفسي محتاجا إلى تنمية أموالي، أحتاج إلى وجود سيولة في يدي حتى أقيم مشروعي الضخم الذي قد يشكل مبلغا ضخما، مئات الملايين أو عشرات الملايين، فيذهب ويجمع المال من طرق محرمة ومن أخطرها الطريق الربوي الصريح، وكذلك وجدنا أن الرشوة اليوم أكثر من يستعملها ويرشي بها هم الذين يريدون تنمية أموالهم وجمع الأموال وكثرتها. هذا من جهة، هذا من جهة. وسبب آخر أن أولئك الذين كانوا أولا يقولون لعل الله أن يرزقنا مالا فنصرفه بطاعة الله، نبذله في وجوه الخير، نصل به الرحم ونبني به المشاريع الخيرية كالمساجد ودور الأيتام وقل ما شئت من الأعمال الطيبة. فلما آتاهم الله المال نكصوا على أعقابهم وتغير ذلك الأسلوب تماما تماما، فبخلوا، بخلوا بالمال وامتنعوا حتى من أداء الزكاة والعياذ بالله. والآية الكريمة التي جاءت في سورة التوبة تكشف عن هذه القضية كشفا واضحا. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله. الله أكبر، الله أكبر. كتاب الله بين أيديكم ويصدر منكم، هذا التصرف في مال الله أغرب شيء يحصل. إذن موضوعنا سبب إثارته محاولة إرجاع من صد وانصرف، ومحاولة الدعوة إلى من قبل توجيهات دينه فنجح في الاختبار، ما استعبده المال، ما لعب بعقله المال، لا بل أخضع المال لطاعة ربه. وسيأتي إن شاء الله في بيان الأقسام هذه ما يكشف هذه المسألة كشفا واضحا. والسبب الثالث أننا بدل أن نعمل دعاية ندعو الناس فيها إلى العودة إلى الله، العودة إلى الله بإيقاف بالوقوف عند حدوده في كسب المال وإنفاقه وتنميته حتى يعود لنا عزنا الذي سلب ومجدنا الذي أخذ، وحتى يهابنا الأعداء ويرهبنا ولا يظن العدو في يوم من الأيام أنه سيشتري ضمائرنا ونتنازل عن شيء من ديننا وأخلاقنا وقيمنا من أجل أن ننمي أموالنا أو نحصل على المال. نعم، هذه حقيقة. وأعتقد أنا شخصيا أن معظمكم إن لم أقل كلكم مدرك لهذه القضية وعارف. فالدعايات الآن حتى ربما في كثير من وسائل الإعلام كلها تدعو إلى رفض الابتلاء والاختبار في المال واعتبار العولمة هي الشيء الوحيد الذي يجب أن يسود وأن يكون الإنسان مدموجا في ثقافة غرب أو شرق ولا يفرق بين قال الله وقال رسوله أو قال الفيلسوف النصراني أو اليهودي أو المجوسي أو المشرك، لا يفرق. نعم، إعلام خطير الذي يسعى في تزهيد الناس في الدين، لا بل وإلى فصل الدين عن الحياة واعتبار أن الدين لا دخل له في الاقتصاد، لا من حيث اكتسابه ولا من حيث انفاقه ولا من حيث تنميته، لا، بل يجب عندهم، وزعموا ذلك، أن الإنسان حر في ماله يتصرف فيه، يبعدون ولا قيمة لهم ولا رحمة لهم ولا إحسان إليهم. نعم نعم نعم، هذا هو الذي صار. فأين نحن من هذه الأمور؟ إذن فلننتقل إلى العنصر الآخر، وهو حديث القرآن عن المال والفتنة في المال أو بالمال. تعالوا بنا ننظر أول آية ينبغي أن نطرحها أمام أسماعكم وعقولكم، هي قول الله تبارك وتعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. الله أكبر. أولا، نسب الله المال إلى نفسه أصالة، وهذا حق، هذا هو الحق. ثانيا، أن الله أصدر الأمر منه سبحانه إلى ملاك المال بأن يبذل المال في وجوه الخير والعمل الصالح. ثالثا، أن يتذكر مالك المال أن الذي أعطاه المال هو الله، ولا ينسى، لا ينسى ما ذكره الله في قصة قارون عندما قال: إنما أوتيته على علم عندي، يعني بمعرفتي وجوه المكاسب، لا من الله ولا بتسهيل من الله ولا عطاء من الله. فعالجه الدين بمحاولة إعادته إلى ربي فرفض. ما الذي حدث؟ فخسفنا به وبداره الأرض. الله أكبر، الله أكبر. خسفنا به وبداره الأرض. لماذا بالدار؟ ما ذنب الدار؟ لماذا لا يكون الخسف به وحده؟ الجواب: لئلا يقول الناس إنما أهلك الله قارون وأبقى المال له ولمن يريد أن يصل إليهم. لا، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. تعالوا بنا ننظر إلى آية أخرى لنعلم علم يقين أننا في هذه الدنيا مبتلون بكل شيء، مبتلون بأوامر ومبتلون بمناهي. فنجد أن الله تعالى قال، وانتبهوا إلى هذه الآية: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الله أكبر. الآية سورة الحديد. أولا ربطك بالإيمان، قيدك أي بالإيمان، لأن الإيمان هو الذي سوف يحكم حياتك إن كنت حقا مؤمنا، هو الذي سوف يجعل المال أمام عينيك في حق ربك لا شيء. أهم شيء الله ومرضاة الله جل جلاله. آمنوا بالله ورسوله، ثم قال: وأنفقوا مما جعلكم، لم يقل ملاكا له، بل قال مستخلفين فيه. تعالوا بننظر إلى عناصر الخلافة، كم هي؟ أربعة: مستخلف ومستخلف ومستخلف فيه وغاية من الاستخلاف. أربعة عناصر. من المستخلف في المال؟ مالكه الله، هو الذي استخلفك أيها الإنسان، لأنك لست أصيلا فيه، وإنما أنت أمين فيه. ولذلك انظروا إلى يوسف عليه السلام عندما يقول اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. نعم، حفيظ يعني أمين، عليم بطرق الحفظ وأداء الأمانة. لا تظن أنني طلبت شيئا لا علم لي به، لا، بل هو عالم بما علمه الله إياه. إذن المستخلف الله، والمستخلف من هو؟ المؤمن. انتبهوا، لأن الله قال آمنوا بالله ورسوله، ولم يقل يا أيها الناس حتى يقول الإنسان، الخطاب للكفار والمؤمنين، لا، الخطاب هنا للمؤمنين. لماذا نقول المؤمنين؟ لأن المؤمنين هم الذين إذا جاءهم الأمر قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا كلامهم، هذا نطقهم، هذه عقيدتهم، سمعنا وأطعنا، بلغنا العلم وأطعنا في التطبيق، غفرانك إذا قصرنا وإليك المصير، حتى نكون فعلا على مستوى المسؤولية عارفون وعارفين، حتى نعرف أننا أمام مسؤولية يوم القيامة عن هذا المال، إليك المصير. ولذلك قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمر فيما أفناه، وعن شباب فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. إذن هذه الآية أعلمتنا بالمستخلف وهو الله، والمستخلف في المال هو المؤمن، والمستخلف فيه هو المال، والغاية تحقيق مقتضى الإيمان، آمنوا بالله ورسوله، وهو إخضاع المال في مرضاة المستخلف فيه. إياك أن تغدر، إياك أن تخون من استخلفك، وإلا فارتقب عقاب الله في الدنيا والآخرة معا. هذه آية، وأرجو أن تكونوا قد وعيتموها حق الوعي، وعرفتم أن المال حقا ابتلاء من الله. واقرأوا الآية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. سورة الأنفال. طيب ما وجه الربط بين الاستخلاف في المال والولد، أو الاستئمان في المال والولد، وبين الأمانة والتحذير من خيانتها؟ الجواب: لأن المال أمانة عند صاحبه، والولد أمانة عند والده ذكرا وأنثى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذن المال أمانة، وخاطب الله المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا، ثم قال ربنا جل جلاله في الآية الرابعة: أي الآية التي أصنف بها موضوعي في عناصر التي ذكرتها. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أيكم أحسن عملا؟ هل حدد؟ ما قال أيكم الأحسن العمل، لا، بل عمل منكرة، لأن الله مطالبك بعمل أبدان وعمل أموال وعمل قلوب، كل هذه تكاليف. وأحسن العمل أخلصه لله وأصابه على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا ننظر كيف أن الله نبهك أنت أيها الإنسان بقوله سبحانه: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، سورة التغابن. ارجعوا إلى تفسير هذه الآيات وانظروا كيف قدم إنما التي هي للحصر على بيان أن الأموال والأولاد فتنة وابتلاء وامتحان. وكيف يكون المال فتنة وابتلاء وامتحان وكذلك الولد؟ يبتليك الله في المال، يختبرك. عطاك أولا، من الذي عطاك؟ المؤمن يقول الله. من أين اكتسبته؟ من الحلال الطيب إن شاء الله. فيما أنفقته؟ في طاعة ربي، إنفاقا على نفسي وعلى أهلي وأداء الحقوق والواجبات فيه. طيب، والولد؟ أعطيتني أنت إياه، لأن قلت: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. أنت الذي وهبتني يا رب، ماذا كان عملك مع ولدك؟ إن كنت على حق مؤمنا فقل: طبقت فيه أمرك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة، التزمت فيه أمرك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إذن ابتلاء في المال بهذا الشكل؟ نعم. وتعالوا بنا ننظر إلى نص آخر في القرآن الكريم، وهو ابتلاء القلوب بحب المال. هل هو مقدم على حب الله ورسوله وجهاد في سبيل الله؟ قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا إله إلا الله. انظروا أيها الإخوة إلى هذا الابتلاء، ابتلاء لقلوبكم. هل تحبون الأموال أكبر من حب الله ورسوله وجهاد في سبيله؟ ولذلك انظروا إلى ابتلاء الله في الأموال والأنفس: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله أكبر، أموالهم وأنفسهم. اشتراها وهو الذي أعطاها سبحانه، لكن تفضل منه إحسانه. إذا أجابوا ما مصيرهم؟ فقط الجنة؟ نعم الجنة، ونعم مطلب ونعم النهاية والغاية، لكن لا تنسوا أن الله أحبك يوم أحببته وأحببت رسوله على حبك للمال والولد والأهل والوطن والتجارة. قرأت بحثا صغيرا في مجلة الوعي الإسلامي منذ ما يقرب من 30 عاما حول الآية الكريمة هذه، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، وضع عنوان البحث الشياطين الثمانية. الشياطين الثمانية يعني الصوارف الثمانية التي تصرف الإنسان والعياذ بالله عن محبة الله ومحبة رسوله ومحبة جهاد سبيله. إذن ابتلاء للقلوب وابتلاء للأيدي. اسمعوا ماذا قال الله، اسمعوا ماذا قال الله أيها الإخوة في حق هذه الأموال. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. كثير من الناس أعطاهم الله المال فذتنهم عن ماذا؟ عن تحقيق الإيمان والتوحيد، وجعلهم يمنون على خلق الله بمال الله، لا بل بحق الفقراء المفروض عليهم في الزكاة، في النفقات، في الكفارات، في النذور. ما هي من حقك أنت، بل حق الله عليك، أده أده. ولذلك انظروا إلى تلك الآية الكريمة في سورة الليل، بسم الله الرحمن الرحيم: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. إذا مت ما يغني عنك مالك الذي أمس منعت في حقوق الله، أو يوم أعطيت شيئا صرت تمن به على عباد الله وتكسر قلوبهم وتقول: شوف أعطيتك الآن لكن لا يبلغني أنك مسوي لي كلام سيء تسبني أو تنال من عرضي. عجيب، وأنت أعطيته راتب حتى يخدمك في شيء، أو أعطيته حقا له، حيث قال الله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. حق، ليس تمنا ولا تفضل منك، ولكن حق أديته، حق أديته. إذن أكتفي بهذه الآيات والتعليق عليها، لكن قبل أن أنتقل أذكر لكم آية واحدة في قوله تعالى في سورة اقرأ، في سورة اقرأ، سورة القلم، في سورة اقرأ، نعم، بسم الله الرحمن الرحيم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لا إله إلا الله، يطغى عندما استغنى، بالأمس كان يركع ويسجد ويعبد ربه ويذكر ربه وقل ما شئت، لكن لما أعطاه الله يسوى ترك الصلاة والعياذ بالله. حتى إنه ذكر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يرزقني مالا، فأوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم بالاكتفاء بما عنده بما في يده، قليل تؤدي حقه خير من كثير لا تؤدي حقه. فقال إنني أريد كيت وكيت وكيت، فدعا له فأعطاه الله المال. ولما أعطاه الله المال ما الذي فعل؟ بدأ يشتغل فيه في التجارة، صار أول الأمر يتخلف عن صلاة الجماعة لأجل ماله، لأنه يربي أغناما وأنعما. فلما كثر ماله خرج بالمال خارج البلد إلى البرية، فترك صلاة الجمعة، صلى الله يصلي لا صلاة جماعة في المسجد ولا صلاة الجمعة. فلما جاءه مندوب الجباية للزكاة من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض أن يؤديها، وقال هذه جزية وأنا مؤمن، هو يقول إن مؤمن والجزية لا تؤخذ إلا من الكفار. فلما نزلت الآية ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا وتولوا معرضون فعقبهم نفاقا إلى آخر الآية. ما الذي حدث؟ بلغته الآية فجاء يريد أن يؤدي زكاة المال التي طلب منه الرسول ورفض، فرده الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو الذي أعلم بمصير الإنسان. أن رجل ارتد وكفر، مات رسول الله وغاضب عليه، قام في عهد أبي بكر بيسلم، قال لا لا أقبل شيئا رده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي عهد عمر نفس الشيء، حاول فرده عمر رضي الله عنه، وهلك في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه. هذه نتيجة ماذا؟ الطغيان. الطغيان وله أمثلة كثيرة في القرآن الكريم في المال، بسبب المال، بسبب المال والعياذ بالله. طيب نحن الآن أمام هذا الموضوع في الأحاديث، ماذا قالت عن الفتنة في المال؟ كثيرة هي تلك الأحاديث، لكنني أذكركم بالحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. اتقوا الدنيا، وهذا يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لحرصه الشديد على أمته خاف أن يصبح المال إلها يعبد من دون الله عند بعض الناس. ولذلك جاء في الحديث تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة إلى آخره، حتى إنه قال وإذا شيك فلن تقش. وتعجبني كلمة كان يرددها أحد العلماء في بلدنا وهو الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله، كان يتحدث عن كلمة وإذا شيك، كان يقول إن الشوكة التي يظن البعض أنها شوكة النخل ليست هي فقط، وإنما شوكة العدو إذا تسلط عليكم وغرز مخالبه فيكم في قلوبكم ليصرفكم عن الدين، وفي أوطانكم بالاستعمار، وفي العبث بمناهجكم وتعلومكم، عندئذ لا تستطيعون الخلاص منه، لأنكم قد بايعتموه على أن يكون هو الأستاذ المعلم والمربي لكم، وانتهيتم من أستاذية محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. ولذلك يقول فلن تقش، يعني لا تستطيعون التخلص من هؤلاء الكفار حتى ترجعوا إلى عبوديتكم لله، اعبدوا الله سبحانه وتعالى. طيب الحديث هذا الذي معنا فاتقوا الدنيا، الرسول كان بليغا في كلامه عليه الصلاة والسلام، لم يقل فاتركوا الدنيا يا أخواني، وإنما قال فاتقوا الدنيا، لأننا نحن أمة الإسلام مطالبون أن نسعى في كسب المعاش والاستغناء به بما أغنانا الله به، عن أن نتكفف الناس أو نمد أيدينا لا سمح الله إلى الأعداء. اقرأوا القرآن، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. تعالوا بنا ننظر إلى حديث آخر في مسألة الفتنة في المال. قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه. سبحان الله، الربط بين هذه الأربع، هل هو سليم؟ اي والله سليم سليم، لأن إذا سلم الجسم واستغل الشباب في العمل ونفذ التعاليم والدين في كسب المال وإنفاقه، وكان ذلك عن علم وبصيرة، عندئذ يكون العمل حقا موافقا لمنهج الإسلام. تعالوا بنا ننظر إلى أقسام الفتنة في المال. أقسام الفتنة في المال قسمان لا ثالث لهما، قسمان فقط. القسم الأول الابتلاء فيه من حيث التزام أمر الله وتوجيه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو غرض الإسلام في تمليكك للمال وإعطائك المال. القسم الثاني في الانحراف بالمال عن خط الاستقامة فيه إلى خطوط متعرجة من حيث المكاسب ومن حيث المصارف والإنفاقات ومن حيث الغايات والمقاصد، كل هذا موجود فيما سمعتم من الآيات والأحاديث الشريفة، بل وتكتشفونه أنتم في سيرة السلف رضوان الله عليهم، سلف هذه الأمة. طيب السلف هل عندهم أموال حتى تقول أن السلف يعني مطالبون بأن يكون لهم يعني سيرة تقبل وترضى؟ نعم، اقرأ قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه، كيف وجه ماله، بالله عليكم كيف وجهها للتخريب والتدمير، أم وجهه للجهاد في سبيل الله ونصرة الإسلام والمسلمين؟ جيش كامل يوم العسرة جهزه عثمان رضي الله عنه من حر ماله. واسمعوا قصة ثانية باختصار، جاءت عير لعثمان رضي الله عنه تجارة كبيرة من الشام، وقدمت وكان تجار المدينة واقفين ينتظرون أن يشتروا هذه التجارة ليربحوا فيها، ففاوضوا عثمان رضي الله عنه في التجارة، اثنين في نعطيك في الريال ريالين، قال أعطيت أكثر، ثلاثة أعطيت أكثر، أربعة، إلى أن وصل تسعة، قال أعطيت أكثر، يعني عشر. فقالوا: من ذاك الذي يعطيك عشرة؟ قال: الله. ألم تقرأوا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها؟ فقالوا: إذن ما دمت تتاجر مع الله فليس لنا في حظ في هذه التجارة العملية، المال الذي عندك. تاجر مع من؟ مع الله. عثمان غبي يوزع مال في سبيل الله، وهو يجيب له كر يضخم أمواله بدل الألف عشر آلاف، وبدل عشرة آلاف عشرة مليون، مئة مليون، وبدل مئة الله مليارات. اي نعم، ما هو بغبي، لا، لأنه يعرف أن هذا المال إما أن يكون يعني غدا للحساب في من جمعه من حله وأنفقه في حقه سيحاسب، أو للعقاب والعذاب لمن أنفقه في وجوه الشر والمعاصي. هذه حقيقة. ولذلك كان السلف يا إخواني تجارهم همهم هذا. لا بل أقول لكم شيئا أشارت إلى آية النور، وهو اسمعوه، قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. عرفتم؟ تذكرتم الآية؟ سورة النور. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لكن هل كانوا يتاجرون؟ نعم، وقد أخذوا بأمر الله، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. تعالوا بنا ننظر إلى قضية من قضايا الإنفاق في المال. كيف كان الناس يحسبون حساب الإنفاق في وجوه البر؟ هل يطمعون في مزيد ريالات؟ لا. لكن كيف وعدهم ربي؟ كيف وعدهم؟ بالخلف أو بالتلف؟ لا، بل بالخلف. بالخلف: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يعطيكم أكثر، وقد حصل. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح فساد قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أصلح من انحرف من أخوان المسلمين والمسلمات، وثبت من وفقه الله للطاعة والخير، ثبته على الدين حتى يلقاك به وأنت راض عنه راضي يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى. اللهم أصلح بهم البلاد والعباد، واجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبعد عنهم جلساء السوء، اللهم أبعد عنهم جلساء السوء، اللهم أبعد عنهم جلساء السوء وبطانة السوء يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر.
هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر، كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر.
هذه محاضرة التي
منها الضياء قد انتشر،
كالشمس في إشراقها
أو جن ليل كالقمر،
أو جن ليل كالقمر.
Thank you. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم